الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذن الموقف الرابع الذي يمكن أن نتخذه وجعلناه بابا للصلح بين الفريقين بالتفصيل بين النجس والمتنجس. كيف؟ قلنا أن ما قاله المشهور وهو أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجس، هذا مما لا محيص عنه لما ذكرنا، لكن أيضا في المقابل لا ينبغي أن نفرط في ردنا على الفيض الكاشاني ونهمل كل الروايات التي استدل بها. لابد من أن نعيد قراءة الروايات الفيض الكاشاني بما يمكن أن يتحصل منه هذا الذي قلنا. فإذا يمكن أن نخرج بنتيجة إما أن الماء القليل ينفعل أو لا ينفعل في الجملة، كما أن المشهور نقلنا عنه في أكثر من مورد يحكم بطهارة الماء القليل رغم ملاقاته للنجاسة، كماء الغسالة ماء الاستنجاء يحكم بطهارتها رغم أنها ماء قليل تلاقي عين النجاسة. فإذا ممكن في الجملة على نحو الموجبة الجزئية أن يصح بعض ما قاله الفيض الكاشاني أو ما نقلنا عن الصدوقين وصاحب الحدائق أيدهم بأنه في حال الاضطرار يمكن أن يستعمل الماء القليل الملاقي للنجاسة كما عبر في درس سابق. وهذا كله كما تراه قول بعدم الانفعال، لكن طبعا في الجملة في بعض الموارد هذا اللي انتهينا منه. قال صاحب الجواهر قدس سره في ذلك، قال إن قاعدة نجاسة القليل، حولها إلى قاعدة كأنها مسلمة، تحولت إلى قاعدة أن الماء القليل ينفعل بملاقات، هذه أصبحت قاعدة. لاحظ تعبيره، إن قاعدة نجاسة القليل قد استثنى الأصحاب منها أمورا. إذن يوجد عدم انفعال في الجملة سميتموها استثناءات، بعضها محل وفاق كماء الاستنجاء وماء المطر بشروط، وبعضها محل كلام، المهم يعني يوجد من يقول بها من المشهور، كماء الحمام وماء الغسالة. فإذن يعترف المشهور بأنه في الجملة توجد موارد لماء قليل لا ينفعل بالملاقات، بعضها محل وفاق بعضها محل خلاف، المهم يوجد. قال صاحب الجوهر، وأنت خبير أن هذه الشبهة المقررة في غسل الأخباث قد ألجأت الكاشاني للقول بطهارة القليل جميعه. قال هذا التوهم الوقع بالكاشاني، وجد أن في بعض الموارد ماء قليل لا ينفعل به، فأطلق الكبرى بأن الماء القليل لا ينفعل بالملاقات، ولا هو استقرأ كم مورد، وكم مورد محل وفاق لدى المشهور، لكن هذا استثناء من القاعدة، لا يمكن أن يؤسس الفيض الكاشاني عليها قاعدة عامة ويقول الماء القليل لا ينفعل بالملاقات، لا. قال قد ألجأت الكاشاني للقول بطهارة القليل جميعه، والمرتضى وابن إدريس بطهارة الوارد على النجاسة. قول بالتفصيل يأتي إن شاء الله عدة أقوال بالتفصيل في المسألة، منها قول سيد المرتضى وابن إدريس بأن الماء إذا كان واردا على النجاسة لا ينفع للقليل بالملاقات، لكن إذا كانت النجاسة واردة على الماء القليل ينفع للماء القليل، تفصيل في المسألة. إذن هو قول بعدم الانفعال في الجملة، وهكذا الأقوال الأخرى بالتفصيل اللي سمعنا من الشيخ الطوسي، تفصيلا في الدم الذي لا يدركه الطرف بل عموم النجاسات، في المبسوط لم يخصها بالدم لعموم النجاسات. لذلك وصلنا إلى هذه النتيجة التي نوقع بها الصلح بين الفريقين. قلنا ويمكن التصالح بالقول بالتفصيل بلحاظ ماذا، وهو أن الماء القليل ينجس بعين النجاسة وحاملها، يد تحمل النجاسة يغمسها في الماء يتنجس ما دام حاملة لعين النجاسة. أما المتنجس بها إذا لم يكن حاملا لها يد كانت متنجسة وأزال عنها عين النجاسة، ثوب كان متنجس وأزال عنه عين النجاسة، فلا ينجس به الماء القليل. ملخص وجه الصالح، توضيح. فلو أدخل يده وقد علق بها شيء من الدم أو البول أو المني في الماء القليل فقد تنجس، تطبيقه. لكنه لو أزال العين بقطعة قماش أو بمسحها بالأرض أو الحائط وأدخلها في الماء القليل لا يتنجس. هذا ملخص الصلح من الفريقين. ونعيد قراءة الروايات للفريقين على هذا الأساس، سنجد أن كثيرا من هوة الخلاف بينهما ستردم ويبقى القليل الذي لا يعبأ به، لأنه الآن نحن أمام دعوين الاستفاضة، هذا يقول متواتر وهذا استفاضة، فلما سلبنا هذا الزخم منهما معا بقي قليل، يمكن أن نقول هذا شاذ نادر، هذا أي شيء آخر، أما مع دعوة الاستفاضة لكل منهما أخرى نستطيع إهمالها. وعليه تحمل الروايات المتعارضة، خليها الفكرة في بالك ونقرأ الروايات من جديد ونارها إن كان يمكن ذلك أو لا. وعليه تحمل الروايات المتعارضة بين التي نفت البأس حين غمس اليد القذرة في الماء، يقول يا ابن رسول الله يد مجنب يد أصابتها جناب ثم غمسها في الماء، في روايات يقول لا بأس، في اشرب وتوضأ، في روايات يقول لا تشرب لا الآن عرفت وجه الفرق. هذه التي قال لا تشرب لا تتوضأ لأن آثار القذارة بعدها في اليد، والتي قال اشرب وتوضأ قد أزال عنها عين النجاسة، وكلاهما يصدق عليه أنه قذر، سواء كان حامل النجاسة أو غير حامله كلاهما قذر، قذر في نفسه بمعنى أنه متنجس هذا غير الحامل، أو قذر بمعنى أنه حامل للنجاسة. هذا إذن يمكن أن نوفق بين الروايات. قلنا وعليه تحمل الروايات المتعارضة بين التي نفت البأس حين غمس اليد القذرة في الماء وبين التي منعت من الوضوء به والشراب منه، فالأولى هي المتنجسة بملاقاة النجاسة من دون أن تحمل شيئا منها، والثانية حاملة القذر. هذا إذن موقع التصالح بين الفريقين. لذا صرحت رواية، الآن نبدأ به قراءة الروايات والاستشهاد على هذا الكلام، خو ليس إذا كان جمعا تبرعيا اعتباطيا لا يكون حجة، لابد أن يكون مستندا إلى الروايات. الآن نبدأ. لذا صرحت روايات النجاسة بوجود القذر عند ملاقاة الماء كموثقة أبي بصير قال: فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك، تصريحه بأنه فيها شيء من ذلك القذر، هذا خل قيد لم يذكر اعتباطا، خل أبدا هذا قيد احترازي، لماذا يقول وفيها شيء من ذلك؟ يريد يخرج إذا لم يكن فيها شيء من ذلك، وإلا يكون له أن ذكره. قال: فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. بعد موثقة عمار الساباطي قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، فهي روايات الإهراق صريحة بأن في حالة وجود عين النجاسة وعين القذارة، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. صريحة لأن يقول وقع فيها قذر أي النجاسة. وهكذا طبعا حتى لا نطل بالروايات، وروايات الداجن الذي يطأ العذرة، مرت هذه الرواية، داجن يطأ العذرة ثم يدخل في الماء طبعا حامل للنجاسة، أو في منقاره دم ويشرب عامل لعين النجاسة، ويلاقي الماء بهذه النجاسات وغير ذلك. ويحمل وصف اليد بأنها قذرة في روايات النجاسة على هذا المعنى، الروايات التي يقول ابن رسول الله رجل يده أصابت جنابه وغمسها في الماء قال لا تشرب لا الروايات الدالة على النجاسة وجوب الاجتناب، إذا نحمل قذارتها على أنها حاملة لأن الإمام الصريح يقول وفي شيء من ذلك. وروايات نفي البأس عن الوضوء والغسل على أنها غير حاملة للنجاسة، ويكون الأمر باجتناب الماء عند عدم حملها القدر استحبابيا للتنزيه. فحينئذ إذا وجدت فد رواية فيها أنه رغم أزال النجاسة وغمس يده، الإمام يقول اجتنبه، هذا للتنزيه ولا ليس للنجاسة بقرينة مجموعة الروايات. وتؤكد بعض الروايات ذلك، تؤكد بعض الروايات أنه إذا لم يكن حاملا لعين النجاسة فالاجتناب للتنزيه وللاستحباب وليس للنجاسة، كرواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة أزال العين ثم أدخل يده في غسله ماء الغسل، هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال عليه السلام إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه. لاحظ أن التنزيه، أنك إذا تجد غير هذا الماء، والمفروض في المسألة ماذا؟ أنه أزال عين النجاسة، يده مسح عنها الجناب بخرقة أزال العين، لذلك فتح الإمام المجال أمامه بأنه لا تلقى ماء غيره تنزأ عنه استعمل غيره، وإذا لم تجد أجزأه. فإذن هو تنزيهون استحبابون، أو عند الاضطرار إذا تريد تقول ممكن، لكن متى؟ لما لم يكن عين نجاسة في البين. هاي رواية علي بن جعفر. وصحيحة هشام بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، تحتاج إلى تقريب الاستدلال بها. في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، تقريب الاستدلال. أقول قوله عليه السلام أصاب يده شيء أي أن اليد فيها شيء منه، لأن قد تقول أنه أصاب يده أعم من أن تكون حاملة للقدر أو غير حاملة، قل التي أصابتها جنابة وأزالها يصدق عليها أن أصابها، فكيف تستدل بها على المطلوب؟ الرجل يقول الإمام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسله، قال إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، هاي كيف تحملها على خصوص ما لو كان بيده شيء؟ هو أصاب يده شيء أعم من أن تكون حامل لهذا أو لا، الذي أصابته جنابه ومسح يده. فلذلك أقول قوله عليه السلام أصاب يده شيء أي إن اليد فيها شيء منه، وإلا لا يكون للفرض وجه بعد ظهور قول السائل قبل أن يغسلها في كونها لاقت المني. وإلا ما معنى حينئذ السؤال يقول قبل أن يغسلها إلا أن تكون كذلك. ورواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال إذا كان جافا فلا بأس، الكنيف إذا كان جافا وسقط عليه ماء وانتضح قطرات منه على الثياب، قال إذا كان جافا فلا، يعني جافا يعني ليس فيه البول، عين البول جافا ذهبت عنه العين فسقط عليه ماء ونضح على الثياب، قال لا بأس. لماذا؟ لأن عين غير موجودة، لا يقول إذا كان جافا. سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال إذا كان جافا فلا بأس، جافا من عين النجاسة. أقول في تقريب هذه الرواية إذا كان الكنيف رطبا بالبول انتقلت أجزاء منه مع قطرات الماء الساقطة، لذا اشترط عليه السلام جفاف الكنيف حتى يكون متنجسا لا يحمل عين النجاسة. إذن يمكن روايات نقربها على هذا المعنى. وعلى هذا فإننا وفق هذه الرؤية صح التعبير فإننا سنجد أن كثيرا من الروايات يمكن فهمها وقبولها في ضوء هذا التفصيل. نذكر منها مثلا الرواية الزرارة اللي المشهور أولها بتأويلات بس يريد يتخلص منها. صحيح الزرارة حبل دلو متخذ من شعر الخنزير يستقي به الماء، الإمام يقول لا بأس به، كيف لا بأس به؟ فإذا أصبح الآن واضح لماذا لا بأس به، لأن القطرات تتقاطر من شعر الخنزير فتكون متنجسة وليست نجسة، والمتنجس لا ينفعل بها الماء القليل. هذا إذن صار ممكن قبول صحيح الزرارة. وكثير من الرواية التي ردها المشهور بتأويلات قال عنها درس الأمس شيخ محمد حسين كشف الغطاء أنه لا تخطر على بال وبعيدة جدا وإلى آخره، لا نصبح يمكن قبولها. هذه قطرات متنجسة من شعر الخنزير لا ينفعل بها الماء القليل. قلنا وحينئذ يمكن قبول صحيح الزرارة لأن الماء المتقاطر من الحبل المعمول من شعر الخنزير لا ينجس الماء القليل. وعلى هذا نقرأ بقية الروايات كطهارة ماء الاستنجاء وغسل بطن الآنية النجسة. هذه الروايات الكثيرة اللي عديناها إشكال على المشهور. أنت تقول واحدة من الكاشاني عدها إشكالا على المشهور بأنه إذا كان الماء القليل ينفعل بالملاقات، وهذا ماء الاستنجاء ماء قليل يلاقي عن النجاسة، كيف تحصل الطهارة به؟ المشهور قال له معجزة، معجزة ماكو معجزة، معجزة هذا الماء يتنجس لكنه يطهر المكان، ما يحتملها عقلك، هذا اعتبرها معجزة من الله تعالى. نقرب الفكرة يعني، وإلا هي على القاعدة، على القاعدة صب ماء أول الماء أزال عين النجاسة، بقى الموضع متنجس فطهر بالماء الآخر. الذي لذلك يفرق الفقهاء بين الغسلة المزيلة وغسلة غير المزيلة. غسلة المزيلة التي لاقت عين النجاسة وغسلة غير المزيلة. فإذا على القاعدة طهارة ماء الاستنجاء ما يرد لها معجزة خارج على القاعدة، حتى تفسروها بأنها استثناء. ورأينا المشهور صاحب الحدائق وغيره لا حد يقول هي هاي أجد دليل بها، هيك شيء يطهر ويتنجس شلون ما ندري دليل قال ذلك، لا ما يردله صارت على القاعدة. أو قضية طهارة باطن الآنية يقول للإمام تصب صبة ثم تلقيها ثم الصب صبة الثانية، شلون طهر هذا صبت الصبة الأولى خلت نجست هذا الماء اللي صبيته وبقي باطن الإناء على النجاسة، ألقيته شنو اللي صار؟ صب الصبة الثانية أم تتنجس؟ شلون يطهر بها باطن الآنية وفق رؤية المشهور؟ لأن الصبة الأولى أزالت العين، جاءت الصبة الثانية تطهر المكان لأنه متنجس، تصبح القاعدة، تصبح القاعدة لا تحتاج إلى استثناء كما قال المشهور. وهكذا الروايات الأخرى. لذلك قلنا أنه في ضوء هذه الرؤية، في ضوء هذه الفكرة سنصحح كثير من الروايات التي أشكلت. قلنا كطهارة ماء الاستنجاء على القاعدة، أو ماء الغسالة على القاعدة، وغسل باطن الآنية النجسة وهكذا. وحينئذ تضيق دائرة الخلاف والمعارضة بشكل كبير. حينئذ التقينا نحن يعني كاشاني أقصد والمشهور، بقى أنت عندك شيء زائد، أنت عندك شيء زائد، ذا نقدر نهملين. أما لكن من واقف مكان يريد يهمل الآخر لا، هذا ما يمكن مساعدة عليه. أما الآن لا التقينا رواياتنا تقاربت صرنا نقدر نهمل البقية. وهو وجه أيضا قلنا فيه، وهو وجه يدفع الإشكال الرئيسي على المشهور. قلنا إشكالان رئيسيان في بعض الدروس السابقة، إشكالان رئيسيان متبادلان، أحدهما كان إشكال الكاشاني على المشهور أنه إذا التزمنا نحن بما تقول سوف لا يطهر عندنا بالاستنجاء، لأنه كل ما قللت يستنجي به يتنجس بالملاقات، متى سيطهر موضع النجاسة؟ لا يطهر. إشكال وجهه الكشان لا سمح للإشكال، وهو وجه يدفع الإشكال الرئيسي على المشهور، وهو عدم إمكان التطهير بالماء القليل، لأن شيئا من الماء يذهب بعين النجاسة ويتنجس بها، لا كما قال المشهور أنه يطهر المكان وهو يتنجس. لا لا، هاي الغسلة المزيلة يتنجس بها وتسمى الغسلة المزيلة، ثم الباقي من الماء يطهر الموضع لأنه نجس لا ينجس الملاقي، راح يبقى الموضع متنجس بعد أن زالت العين، وهي الغسلة غير المزيلة. لذا ذهب المشهور خصوصا المتأخرين إلى نجاسة ماء الغسلة المزيلة للعين، واختلفوا في غير المزيلة، اتفقوا على نجاسة الغسل المزيلة. فإذا لم نقل بهذا الكلام، خل الغسل المزيلة إذا اتفقتم على نجاستها كيف طهر الموضع بها؟ هم يقولون الدليل الخاص، نحن نريد أن نقنن قدر الإمكان على القاعدة حتى نجعل نظام للروايات، وليست مسألة نرميها في كل مرة على الدليل الخاص وعلى إلى آخره. الدليل الخاص واضح من لسانه أنه دليل خاص. وقد أقر المشهور، أن للمشهور بالتأكيد سيهب في الدفاع عن قوله، وربما يشهر أمامنا سيف الإجماع ويقول هذا كلامكم مخالف للإجماع، نقول لا، هون عليك، لا يوجد إجماع. أقر المشهور بوجود فرق بين النجس والمتنجس، فنريد أن وقد أقر المشهور بالفرق بين ملاقات النجس والمتنجس، فلا إجماع ينافي هذا التفصيل، حتى نزيل هذه العقبة ربما تدعى بأن هذا تفصيلكم خلاف الإجماع، فإذن لا يمكن العمل به. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال: في استفادة التنجيس من هذه الأخبار روايات الانفعال على وجه العموم، أن يكون لها عموم، يعني أن يراد كل ماء قليل ينجس بكل شيء نجسا كان أو متنجسا، بحيث يشمل المستعمل في غسل الأخباث حال استعماله وحال انفصاله إشكال. قال: في هذه الدعوة بالعموم إشكال، أن نقول أن هذه مفاد هذه الروايات التي تمسك بها المشهور واستدل بها على الانفعال. قال: هل يمكن أن نقول أنها لها عموم شامل لملاقات النجس والمتنجس؟ قال: فيه إشكال. جيد، إذن لا إجماع يمكن أن يمنع من هذه الفكرة. أقول: ولعل مما يشهد لهذا التفصيل بين اشتراط النجس والمتنجس اشتراط حصول التغير الموجب للنجاسة بأوصاف عين النجاسة للحكم بتحققها دون أوصاف المتنجس. يمكن أن يكون هذا الشاهد. وهذا قالوه لما قالوا أن التغير يوجب النجاسة، قالوا أيضا أن التغير لابد أن يكون بأوصاف عين النجاسة لا بأوصاف المتنجس بها، فلو كان المتنجس ينجس كعين النجاسة لكان التغير بأوصافه توجب النجاسة. هذا شاهد على أن النجس ليس كالمتنجس، وإن كان مسألة بالتأكيد تحتاج إلى تفصيل أكثر، هنا مجرد شاهد نذكره. إذن لا إجماع يمنع من ذلك لدى المشهور المجمعين. نعم يوجد إجماع بغض النظر عن الكاشاني وابن أبي عقيل، يوجد إجماع على انفعال الماء القليل بعين النجاس، أما بالمتنجس لا يوجد إجماع، فإذن هذا المانع غير موجود. خزن، أنت أيها الكاشاني تقبل بهذا الجمع أم لا؟ قال: لا، لا أقبل بهذا الجمع. هذا ولكن المحدث الكاشاني لا يرضى بهذا الجمع، لكنه يحتمله أو احتمله في بعض كلماته، إذ يقول، قال في الوافي قال: نعم يمكن لأحد أن يتكلف هناك، يعرض بنا يعني نحن المجتمعين هنا، قال نعم يمكن لأحد أن يتكلف هناك بالفرق بين ملاقات الماء لعين النجاسة وبين ملاقاته للمتنجس، وهذا اللي تفضلت به، لا نعتذر، وتخصيص الانفعال بالأول فقط لا قاعين النجاسة، والتزام وجوب تعدد الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها، له لا يلزم التعدد. لذلك احنا كنا دقيقين، ما قلنا غسلتان صبتان، قلنا اول الماء، هي حتى لو صبة واحدة حتى لو بغسلة واحدة، اول الماء مزيل واخير الماء مطهر، سواء يعتقد انه هذا كلامكم معناه يلزم منه وجوب تعدد الغسلات، وهذا لم نسمع به في كل عين النجاسات. نعم سمعنا به في البول، سمعنا به في ولوغ الكلب والخنزير، يمكن كان هذا في إشكال مستبطن، يقول أنه هذا معنى لازم كلامكم أنكم تقولون بالتعدد، غسلة تذهب العين وغسلة تطهر، وما سمعنا في الروايات وجوب التعدد إلا في مواطن محددة. لا لم نقل ذلك، كنا دقيقين بالتعبير، ما قلنا غسلة صبة تزيل العين وصبة تطهر، لا نفس الصبة، لكن المهم فد آن ما بعد زوال العين يصب الماء، فهي غسلتان تحليليا وليس خارجيا. قال وتخصيص الانفعال بالأول ملاقات العين والتزام، لا احنا لا نلتزم، والتزام وجوب تعدد الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها، يقول الا ان هذا محاكمة من غير تراضي الخصمين، لا المشهور يقبل بهذا تفصيلك ولا نحن ابن ابي عقل والفيض الكشن نقبل بهذا التفصيل، تخاصم من غير تراضي الخصمين فينتنا كيف. قال فإن القائلين بالفعال القليل وهم المشهور لا يقولون به، هم يقولون أن المتنجس أيضا ينجس، والقائلين بعدم الانفعال وهو نحن الفيض الكاشاني لا يحتاجون إليه، لأنهم أصلا يقول عن النجاسة لا ينفعل بها، ما يحتاجون أن تقول المتنجس لا ينجس لا ينفعل به، وعن النجاسة عدم لا ينفعل. فإذا المشهور القائلون بالانفعال لا يقولون به، لأن عندهم هم حتى المتنجس ينجس، والقائلون بعدم الانفعال في ظل كاشاني لا يحتاجون، لأنهم أصلا عندهم عين النجاسة لا تنجس. لكن قال، وهذا اللي عبرت عنه أنه احتمله الفيض الكاشاني، قال وإن أمكن الاستدلال عليه بما ورد في إزالة البول من الأمر بوسله مرتين إذا غسل في إجانة، صحيحة محمد بن مسلم في المركن، يقول لك كيف نغسل الثوب في المركن، قالت تصب عليه الماء ثم تلقي خارجا ثم تصب ثانية، هاي كيف تصحح هذه العملية، أن الغسلة الأولى أزالت العين بقي متنجسا جاءت الثانية مطهرة له، فقال فعلا بعض الروايات تساعد عليه ولا يمكن فهمها إلا وفق هذه الرؤية. شوف قال وإن أمكن الاستدلال عليه، يبدو عنده احتمال في ذهنه هذا الشيء، وإن أمكن الاستدلال عليه بما ورد في إزالة البول من الأمر بغسله مرتين إذا غسل في إجانة، وهي رواية المركن التي تقدمت. أقول لا يسع الفيض الكاشاني قدس سره ومن وافقه إلا التنازل عن القول بعدم الانفعال مطلقا. يا فيض كاشاني احنا جئنا لمساعدتي، أريد أتقدم خطوة باتجاهك، ستريد تلتزم بعدم انفعال الماء القليل بالنجاسة مطلقا، هذا لا يمكن مساعدة عليه، قرأناه الانفعال لا نحيص عنه، فنريد أن نتقرب إليك وتتقرب إنا بخطوة. والقبول بهذا التفصيل ونحوه مما ذكرناه عند تحليل الروايات التي استدلوا بها لما ذكرناه من عدم الدليل على ما أراد من عدم الانفعال بعين النجاسة مطلقا، قرأنا روايتك أيها الفيض الكاشاني،
لابد أن تتنازل عن هالمقدار، أنه الماء القليل لا ينفعل بملاقاته، لا تطلق هذا الكلام، لم نجد دليل يساعده. حتى الروايات اللي استدلت بها قرأناها إنما تدل على بعض مطلوبك، تدل على مطلوبك في الجملة، فأن تصر على هذا الإطلاق لا يوجد دليل عندك على ذلك. قرأنا الروايات، لم يتم دليل على عدم الانفعال مطلقا، بل الدليل على عدمه، لما وجدنا الدليل على عدمه وهي الروايات المتواترة المستفيضة التي تمسك بها المشهور. نتقدم خطوة أخرى ونبحث عن من يمكن أن يتبنى هذا القول ويكون داعما له. زين، وجدنا جملة من الأساطين يذهبون إلى هذا التفصيل، ومنهم المحقق صاحب الكفاية الأخند يذهب إلى هذا التفصيل، وتبعه عليه بعض الأساطين من تلامذته. كيف؟ وقد ذهب إلى هذا التفصيل في الانفعال بالنجس دون المتنجس المحقق صاحب الكفاية قدس سره، ووافقه على ذلك بعض تلامذته كالمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني أين في بحثه الشريف، سيد الخوي بحسب ما حكاه قال أخذنا ذلك من بحثه الشريف وهو تلميذه طبعا، بعد الشيخ محمد رضا آل ياسين قدس سره، حيث قواه في تعليقته على العروة، هاي العروة بتعليقات المراجع العظام قدس الله أرواحه، أحدهم شيخ محمد رضا آل ياسين قال في هذا الموضع، قال وفي انفعاله، تعليقته على العروة، قال وفي انفعاله أو الماء القليل بملاقات المتنجس الخالي من العين وجهان أقواهما العدم، عدم القول بانفعاله ما دام المتنجس خاليا من العين لا ينفعل، قال أقواهما العدم، فإذا قواه شيخ محمد رضا الياسين، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، بالتأكيد أمام مشهور لا يستطيع مخالفتهم لا أقل في المتنجس الأول، الثاني يمكن أن يقوله بسهولة، لكن هذا المتنجس الأول، المتنجس بعين النجاسة لكن أزيلت منه عين النجاسة، قال هذا الاحتياط في الاجتناب عنه، وإلا هو الأقوى عدم انفعاله بملاقات القليل. إذن الأخند وبعض تلامذته وافقوا على هذا التفصيل، دليله قال المحقق الأخند قدس سره في الاستدلال على هذا التفصيل، وهذا في كتاب اللمعات النيرة في شرح التبصرة، قال إن وجه تخصيص الحكم بأنه ينجس بملاقات عين النجاسة دون المتنجس، هذا التفصيل الذي قال به، ما الدليل عليه وتخصيص الحكم، الحكم بالانفعال بملاقات عين النجاسة فقط، قال إنه لا إجماع على الانفعال بملاقات المتنجس، ما نعماك لا يوجد إجماع، قال ولا خبر دل عليه ابدا على النجاسة بالمتنجس، خصوصا دليل خاص او عموما او بعمومات شاملة له، منطوقا بالمنطوق او مفهوما لا يوجد، لاختصاص الاخبار الخاصة بعين النجاسة، اقرأ روايات اللي استدل بها المشهور وانظر كل هاي اصابته جنابه، هاي دجاجة في منقارها دم، ذاك طير، هاي دجاجة داست على العذرة، ذي شميتة وقعت في الماء، هاي النجاسات، من أين أخذتم الانفعال بملاقات المتنجس؟ الروايات اللي استدللتم بها على الانفعال كلها تتناول عين النجاسات، قال لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة وانسباقها من الشيء في الأخبار العامة كأخبار الكون مثلا منطوقا أو مفهوما لا ينجسه شيء، أنت كواحد عرفي ماذا يتبادر إلى ذهنك من شيء هنا، ماذا أعيان النجاسات، لما يقول إذا بلغ المأكر لا ينجسه شيء يعني من ماذا، من أعيان النجاسات، فالمنسبق إلى الذهن، أولا الدليل خاص ماكو لأن كلها واردة فيها عن النجاسات. العمومات كلها منسبقة ومنصرفة إلى أعيان النجاسات، فوين الدليل على النجاسة بالمتنجس؟
قال: الاختصاص الأخبار الخاصة بعنجس وانسباقها من الشيء في الأخبار العامة. قال: ولا أقل من أنه القدر المتيقن فنتمسك به. يحتاج إلى شرح يعني قدر متيقن، وإذا كان فيها عمومات وإطلاقات لماذا تأخذ بالقدر المتيقن؟ أعتقد أنه يريد بالمفهوم، لأن الروايات واردة في الكر هو الشيء، لأن وش قال؟ قال: وانسباقها من الشيء، يعني من لفظ الشيء في الأخبار العامة. هي الأخبار العامة جاية إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، جاية في ماء الماء الأكثر من القليل، في الماء الكثير، لكن مفهومها دل على الانفعال. فإذا بالمفهوم يوجد الاستدلال على الانفعال، فالشيء الوارد بالمفهوم لأنها موجبة جزئية نأخذ منه القدر المتيقن، حتى لا يصير إشكال على الأخوان بأن لماذا تقول ولا أقل من أنه القدر المتيقن؟ أنت تسميها عمومات، وإذا عمومات ليش ما نتمسك بعمومها؟ ها، لأن العمومات واردة في عدم انفعال الماء الكثير، واستدل بمفهومها على انفعال الماء القليل، ومفهوم السالب الكلية موجبة جزئية، فالموجبة الجزئية يأخذ منها بالقدر المتيقن الذي هو أعيان النجاسات. هذا وجه لكلامه قدس سره.
قال: ولا أقل من أنه القدر المتيقن، أو ربما يريد أن الانصراف إلى القدر المتيقن يكون مقيد للإطلاقات، هذا كل شيء. ومن سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم. لو سلمنا أن قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، شيء هنا فيها عموم شامل للنجاسات والمتنجسات، لو فرضنا أنه يوجد عموم وإطلاق في المنطوق فلا نسلمه في المفهوم، المفهوم ليس فيه عموم.
ولو سلم شمول المنطوق له للمتنجس فلا عموم في المفهوم، شيء في المفهوم ليس له عموم يشمل المتنجسات. لماذا؟ قال: فإن الظاهر أن يكون مثل إذا كان قدر كر، هذا قوله عليه السلام، فإن الظاهر أن يكون هذا التعبير لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من أفراد العام، يحتاج إلى بيان، فيكون مفهومه إيجابا جزئيا والمتيقن عين النجاسة، ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد العام. نشرح إن شاء الله حتى نبين ذلك. لو قلنا نحن بالتعبير العرفي إذا جد زيد في دراسته فلا يتفوق عليه أحد، ما هو مفهومها؟ إذا لم يجد زيد في دراسته هل يتفوق عليه كل أحد أم يتفوق عليه أحد في الجملة؟ كعرفيين ماذا نفهم الآن؟ نريد أن نفهم مدلول تركيب الجملة كتركيب لغوي بغض النظر عن قرائن أو ما يقتضيه المقام، هذا خليه على صفحة، لأن كلام الآن صاحب الكفاية فيما يقتضيه تركيب الجملة. تركيب الجملة الآن سالبة كلية، يقول إذا بلغ الماء وقدر كر لا ينجسه شيء، ما هو مفهومه؟ هل إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه كل شيء موجبة كلية؟ لو لا، إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه شيء في الجملة، فإذا ينجسه شيء في الجملة خلص هي موجبة جزئية نأخذ من القدر المتيقن وهو عيان النجاسات. وإذا تقول لا هي مفهومة سالبة كلية إذا ينجسها كل شيء اللي هو العموم الموجود في المنطوق، هاي بعد التنزل على أن الشيء في المنطوق شامل للنجاسات والمتنجسات، ولا هذا هو أول الكلام، احنا هذا لم نتفق عليه، شيء في المنطوق لم نتفق أنه شامل، لمن جت المتنجسات في بالك؟ هو كل الأسئلة الواردة في المقام تسأل عن ملاقات أعيان النجاسات، الجواب كله تنزلي. لكن إذا تنزلنا وقلنا أن الشيء في المنطوق إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه الشيء، فيه عموم شام النجاسات جيد سلمنا. هذا العموم هل ينتقل إلى المفهوم؟ يعني إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه كل شيء سالب كلية كالمنطوق، لو ينجسه شيء يعني في الجملة هو موجب جزئيا نأخذ بالقدر المتيقن وهي أعيان النجاسة. فلكي نقرب الفكرة نأخذ مثالا عرفيا، لو قلت إذا جد زيد في دراسته فلا يتفوق عليه أحد سالب كلية، شنو مفهومه؟ إذا لم يجد زيد في دراسته يتفوق عليه كل أحد؟ لا، وإنما يتفوق عليه أحد ما في الجملة، يعني موجب جزئية. لذلك قالوا وسلموا في المنطق على أن نقيض السالب الكلية موجب جزئية، لأن هذا المقدار اللي يفهم العرف، قد بمناسبة ما بقرينة ما المفهوم يكون كلية، نحن نريد أن نأخذ بما نحن والجملة، وهذا واضح لدى العرف. فالمحقق الآن صاحب الكفاية يقول أن هاي السالب الكلية فيها عموم، شوف قال فإن الظاهر أن يكون مثله بين قوسين إذا كان قدر كرم، يعني مثل قوله عليه السلام، يعني مثله يعني كل مثل هذه الجمل على نحو السالب الكلية، هذا أن يكون لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من أفراد العام، هذا لا يتحلل. يعني هل هنا التعليق لما الإمام يكون إذا كان إذا بلغ الماء وقدر كر لا ينجسه شيء، هذا التعليق الموجب لكون الجملة لها مفهوم؟ ولماذا الجملة الشرطية لها مفهوم؟ ليوجد تعليق للجزاء على الشرط منحصر بالعلة التامة، علية التامة دل على المفهوم. فهنا التعليق إلا الناظر إلا ينجسه لو العموم شيء، يعني بتعبير آخر إذا ناظر إلى لا ينجسه فإذا نقيضها يكون ينجسه شيء وتدل على الموجب الجزئية. لكن إذا كان التعليق ناظر إلى لا ينجسه كل شيء إلى العموم هذا، إذا معناه أن لم يبلغ كر ينجسه كل شيء، الصيد سالبة كلية موجبة كلية. فهو قال لا، العموم ناظر إلى والتعليق ناظر إلى عموم لا ينجسه لا إلى كل شيء، يعني أن هذه الجملة بتعبير آخر لا تتحلل. لما تقول إذا كان قدر كر لم ينجس شيء لا تحلل إلى جمل شرطية بعدد الأفراد، كل واحدة جملة شرطية، هذا لا ينجس شيء لأنه بالغ كر، هذا لا ينجسه شيء لأنه بلكم، هذا لا ينجسه شيء. هذا تقريب على كل لكلامه. وبعد طبعا التحري والتدقيق وجدته يعرض به بكلام للأخند، للشيخ الأنصاري، هو الأخند، كلام للأخند، يعرض بكلام للشيخ الأنصاري لكن لم يذكره في هذا المطلب، وإنما ذكره في مبحث الغسالة. هنا في هذا المطلب الشيخ الأنصاري ما تحدث كثيرا عن المفهوم، بأوائل الدروس تذكرون لما ناقشنا أدلة المشهور بأول درسين تقريبا، وقلنا أن هناك ردود على القول المشهور من ضمنها قضية مفهوم رواية الكر. فأصلا الشيخ الأنصاري قال لا نحتاج أن نثبت أن المفهوم هنا موجب كلية، حتى لو موجب جزئية يكفينا في الاستدلال لرد على ابن أبي عقيل. لكن في مبحث الغسالة هناك أكو تفصيل للمفهوم، فهذا الكلام قاله هناك، قال على أن التعليق هنا في الجملة الشرطية ناظر إلى الأفراد، فنقيضه عموم أيضا بالأفراد فتؤدي إلى موجب كلية. فهذا تعريض من الأخن بكلام شيخ الأنصاري في ذلك الموضع. طبعا الوقت لا يسع الآن لبيان ما قاله الشيخ الأنصاري، والله أنا كنت أحب أن أنتقل من الكلام الأخند، لأن سيد الحكيم في المستمسك رد على الأخند، لكنه لما يعني عرفت ذلك يعني أن في هذا الكلام تعريض بكلام الشيخ الأنصاري لذلك أفدنا هذا، ثم ننتقل إلى مناقشة السيد الحكيم في المستمسك. ويمكن الآن طبعا هنا تتهى الأمور تستجد خلال البحث. لو أحدكم يكتب رسالة في أن روايات الكر هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، وما هو حدود هذا المفهوم؟ لأن الآن نحن خلال الدروس ذكرنا كثيرا من الالتفاتات لكنها كانت متناثرة في الحقيقة لو تجمع، يعني هل لها مفهوم هذه الجملة إذا بلغ الماء كرا أم لم ينجس شيء أم لا؟ رأينا أن الشيخ حسن الزين كشف الإطار يقول ليس لها مفهوم، هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع، هذا في مورد يمكن ذاك السبوع ذكرناه أصلا يقول ليس لها مفهوم. خو جيد، سلمنا تنزلناها، لا لها مفهوم هاي الجملة الشرطية. خو المفهوم على نحو الموجب الكلية للجزية، أخذنا بالمنطق نقيض السالب الكلية موجب جزية، لكن رأينا من الشيخ الأنصاري في هذا المطلب لاحظ مطالب متناثرة تجمع يطلع في شيء غير مبحوث. رأينا الشيخ الأنصاري يقول نقيض هاي موجبة كلية، وبهذا التقريب اللي رد عليه الأخند وذكر في مبحث الغسالة وليس في مبحث انفعال الماء، يعني اللي عنده موسوعة الشيخ الأنصاري بالجزء الأول صفحة 318، بينما احنا موضع بحثنا الآن في الجزء الأول صفحة حوالي 117-115، لا صفحة 318 موسوعة الشيخ الأنصاري. زين، فسلمنا أن لها مفهوم، هل المفهوم موجبة كلية أم جزئية؟ قال الشيخ الأنصاري موجبة كلية، وقال الأخند والآخرون موجبة جزئية. زين، موجبة كلية، ما معنى كليتها؟ هل كل أعيان النجاسات أم أعيان النجاسات والمتنجسات؟ هاي كلها يترتب عليه آثار في هذه الأبحاث يترتب. بعضهم قال لا لخصوص أعيان النجاسات، وبعضهم قال للمتنجسات. جيد، ننتقل المطلب الآخر. على القول بأنها جزئية، هل يمكن تتميم جزئيتها في المقام خاصة بأدلة وقراء من غيرها كما حاولنا أيضا في محاولات سابقة؟ قلنا نعم، هذه سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، لكن الموجبة الجزئية يمكن أن نتمم كليتها بقراء، واحد منها عدم القول بالفصل، واحد منها بالدرس السابق ارتكاز المتشرعة إلى آخره. فإذا سلمنا جزئية، هل يمكن تتميم كليتها هاي الجزئية ولو بقرائن خاصة بالمقام؟ زين، مطلب آخر، وإذا كانت جزئية فما هو القدر المتيقن من هذه الجزئية؟ أبحاث، وكلها طبعا تقدمت ك يعني نتف متفرقة يمكن جمعها والتوسع بها أعتقد يطلع بحث مبدع، يعني مبدع أقصد لم يتطرق عليه أحد. الله يوفقكم، يوفقنا إن شاء الله جميعا لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله.